إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء يا بعلي، قضى الزكي فنوح يا محبيه وابكوا عليه فذي الأملاك تبكيه. قضى ابن فاطمة الطهر البتولة من عم البرايا جميعا في أياديه. قضى وقد قطعت أحشاؤه قطعا وصار يقذفها بالطاش من فيه. قضى وأظلم وجه الكائنات أساً لما أصاط بصوت الحزن ناعيه. فلم يزال كاظما للغيظ محتسبا على الأذى صابرا في حكم باريه حتى قضى بنقيع السم مضطهدا. أيوا إماما وجرع الحتف قسرا من أعاديه ومذ قضى أحدقت في نعشه فئة من قومه ومواليه وأهليه وفيه جاءوا إلى بيت النبي لكي يكون دفنهم للمجتبى فيه شال الجنازة والوديعة تصيح يا حسين بجنازة المسموم ريض يا ضي العين ريض يا بو سكن ابن عاش حلو الجهامة ريض يا بو سكن ابن عاش حلو جهامة نشرع لتابوت المشكر هلع ماما سفر الجفن عن وجهه تودعان يتامى ودعتك الله يا حسن هالسفر لا ريض يا بو سكن بجنازة حلو الأطباء ومروا بتابوت على مكسورة الأضلاع خلى على الروضة وخلنا نجدد وداع وقف يا خويا ذابت قلوب النساوي عرج على قبر البتو لابن عش ابنها وقبره يا خويا لا تحفر بعيد دفن بكترها بلشته غوت حزنها لا وين ماشي بكعبة الوفاء يا حسين الأمر كله لله لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ظالميكم أهل البيت. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم.
أطروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الحديث في مثل هذه الليلة انطلاقا من الآية المباركة يكون حول التيارات التي تعرضت وواجهت الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في زمانهم، والوقوف عليها وعلى ما تعتقده وعلى مواقف الأئمة إزاء هذه التيارات. قبل البدء لا بأس أن أقدم مقدمة تكون مدخلا لحديث هذه الليلة أقول فيها: إن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم أبواب الله عز وجل، وهم الهداة إليه، وهم حججه على عباده وعلى خلقه. باعتبار أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المشروع الإلهي في الأرض، فهم الذين يأخذون بيد الإنسان إلى كماله وإلى الله سبحانه وتعالى، وهم الطريق إلى معرفة الله، وهم السبل إليه. من أهم السبل إلى الله هم أئمة أهل البيت، بدليل الروايات. يعني مثلا المولى أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نحن والله الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا. يعني نحن الطريق الذي نأخذ بيدكم إلى الله سبحانه وتعالى. هناك الإمام الباقر يقول: بنا عبد الله، وبنا وحد الله، وبنا أو نحن الأدلة على الله عز وجل. في الزيارة الجامعة المروية عن الإمام الهادي عليه السلام يقول: من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله. إذن الأئمة هم الهداة والحجج، وهم أبواب الله والطريق الموصل إليه، وهم الذين يمثلون، هم الأنبياء كذلك، ولكن الحديث حول الأئمة، هم الذين يمثلون المشروع الإلهي في الأرض. أهل البيت. تعرضوا وواجهتهم جملة من التيارات والخطوط الفكرية، وواجهت مشروعهم الإلهي، وأهم ثلاثة تيارات أو خطوط واجهت الأئمة في زمانهم وفي عصرهم ثلاثة، راح أذكرهم بشكل سريع ومن ثم أفصل في كل تيار وخط واجه أئمة أهل البيت. الأول وهو تيار الغلو، الثاني وهو تيار التقصير في مقاماتهم وكمالاتهم، الثالث تيار الحقد والبغضاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نجي إلى التيار الأول ونبسط الحديث فيه. من التيارات المنحرفة والتي ثبت انحرافه بالأدلة، يعني عندما أعبر مبدئيا من التيارات المنحرفة يعني ثبت لنا بالدليل والبرهان أنه تيار منحرف، وهو تيار الغلاة الذي واجه الأئمة بأفكاره وبمعتقداته. من هم؟ ما هي معتقداتهم؟ ما هي محققات الغلو؟ ما هو موقف الأئمة إزاءهم؟ هذا ما سوف أبينه لكم عن هذا التيار وعن حقيقته وعن ما يعتقده وعن موقف الأئمة إزاءه. نجي بداية، ما هو الغلو؟ ما هو الغلو؟ هو تجاوز الحد للشيء، والمراد منه عند أهل البيت هو ماذا؟ هو مجاوزة الحدود والارتفاع بهم، أي أئمة أهل البيت، إلى مقام الألوهية. هذا الغلو. لابد أن نكون دقيقين، يعني ما هي الأسس والعوامل التي تأخذ بيد الإنسان إلى الغلو؟ أنا أبينها من خلال كلمات العلماء التي أخذوها من النصوص الروائية والقرآن. يعني مثلا عندما نأتي إلى العلامة المجلسي أعلى الله مقامه الشريف يقول إن الغلو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ما يكون، ويبين الآن كيف يكون الغلو، ما يكون بالقول بألوهيتهم. هذا راح أفصل أنا، يعني من يقول بألوهية الأئمة فإنه بلغ مقام ماذا؟ الغلو، بلغ إلى الغلو. أو يقول بشراكتهم مع الله في العبودية، هذا ماذا؟ هذا غلو. أو الخلق على نحو الاستقلال، أنا أقول هنا دققوا. أو الرزق، شراكتهم لله في العبودية والخلق والرزق على نحو الاستقلال. أو قولهم، هذا كله كلام العلامة المجلسي، أو باتحاد الله فيهم، أو القول بأنهم يعلمون الغيب بغير وحي، يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام. هذا يعده العلامة المجلسي ماذا؟ من
غلوه وقيده بماذا؟ بغير وحي، ولكن نحن ما نعتقد به، وكذلك العلامة المجلسي يعتقد به، أنهم يعلمون الغيب ولكن بوحي من من؟ من الله، بتعليم من من؟ من الله، أو القول بأنهم أنبياء، أو كفاية معرفة المعصومين بسقوط التكاليف الشرعية. يقول العلامة المجلسي أن من يقول بهذا القول فإنه يأخذ به إلى الإلحاد والكفر والخروج عن الدين، وهذا ما دلت عليه الأدلة العقلية والنصوص القرآنية والروائية. هذا الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى الغلو. وكأن محققات أو محققات الغلو هي كالتالي، أنا أبينه، أننا عرفنا الغلو وكلمة العلامة المجلسي وغيره من العلماء. محققات الغلو: أولا الادعاء بألوهيتهم، بألوهية الإنسان، هذا يأخذ بيد الإنسان ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الغلو. يقول الإمام رضا عليه السلام: من تجاوز بأمير المؤمنين العبودية فإنه من المغضوب عليهم ومن الضالين. يعني الادعاء بألوهيتهم هذا يأخذ بيد الإنسان إلى ماذا؟ إلى الغلو. هذا أولا المحقق الأول. الموجب الثاني الادعاء بماذا؟ بربوبيتهم المستقلة. نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. القول بربوبيتهم يؤدي إلى ماذا؟ إلى الغلو. ولذلك يقول الإمام علي سلام الله عليه لأبي ذر الغفاري: إنا عبيد مربوبون، وحجته على عباده. في رواية أخرى أيضا يقول المولى أمير المؤمنين: إنا عبيد مربوبون. هذا واضح الكلام. إذن الادعاء بربوبيتهم غلو ثانيا. ثالثا الادعاء أو القول بخالقيتهم على نحو الاستقلال غلو. على نحو ماذا؟ الاستقلال. لكن لو كان على نحو الإقدار والطولية والمأذونية من قبل الله سبحانه وتعالى يعد غلوا؟ ها؟ سؤال. إذا كان في الخالقية على في طول ولاية الله وقدرة الله وتبعية الله، أي بإقدار من الله وبإذن من الله، هنا لا يعد غلوا، وقد أقر القرآن ذلك عندما قال نبي الله عيسى: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فخلق عيسى على نحو الاستقلال، على نحو التبعية إلى الله، التبعية إلى الله، فهو بإقدار من من؟ من الله، وبإذن من من؟ من الله، وبقدرة أعطاها له الله عز وجل. إذن الموجب الذي يأخذ بيد الإنسان إلى الغلو القول بالخلق على نحو الاستقلال، هذا غلو. الرابع القول بأنهم أنبياء. يعني يجي لك واحد يقول بأن الإمام نبي، ماذا يقال في حقه؟ يقال في حقه أنه مغالي. بعدين الموقف راح أذكره أنا، فهو كافر فاسق مشرك، بعدين أبين لك تعبيرات المعصومين. هذا غلو. ولذلك صدر اللعن من قبل الأئمة، مثلا الإمام الصادق سلام الله عليه: من قال بأننا أنبياء فعليه لعنة الله. في رواية أخرى قال: إني أبرأ ممن يقول بأننا
أنبياء. ولذلك في عقيدتنا نحن الشيعة الإمامية الاثني عشرية هذا عنوانه. ولذلك يتهموننا نحن غلاة. نحن نقول لهم نحن الشيعة الإمامية الاثني عشرية نقولها بصراحة استنادا إلى الحديث الشريف إلا أنه لا نبي بعدي.
ماكو أنبياء بعد رسول الله، ماكو. النبوة انختمت بمن؟ بنبوة من؟
بنبوة النبي. ومن هم بعد النبي؟ هم أئمة.
أئمة.
وهذا المنصب الذي ثبت لهم هو جعل من الله وتنصيب من الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أو الخامس، موجبات الغلو التي تأخذ بيد الإنسان. أنا ليس بحث الغلو، بحث الغلو جدا متشعب ودقيق وواسع، ولكن لابد أن أذكر هذه الأمور حتى أبين لك هذا التيار المنحرف والخطير الذي واجه الأئمة وتصدى له الأئمة. الأمر الخامس، الادعاء بأن معرفة الإمام المعصوم تكفي عن الصلاة والصيام والحج والزكاة. يعني اللي يعرف الإمام هذا يقول لك أنا أعرف الإمام وأقف على حقيقة الإمام ولا أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا يقال له هذا غلو. وذلك الإمام الحسن العسكري عليه السلام يقول أن علي بن حسكة يزعم أن الصلاة والصيام والزكاة والحج هي معرفة الإمام. ماذا يعني لما ينتقد الإمام؟ يعني يقصد بأن معرفة الإمام تكفي عن الصلاة والصوم والزكاة. لا، من قال؟ ولذلك أيضا في مورد آخر قال الإمام الصادق عليه السلام المغالي من يترك الصلاة، المغالي يعني من يترك الصلاة والصيام والزكاة والحج والصلاة. إذن هذه هي موجبات الغلو، عن طريق هذه الأمور يتحقق الغلو في الإنسان. مو أي أمر يؤدي بالإنسان أن يرمي الإنسان بأنه مغالي، لا، كن دقيقين. هذه الروايات التي كشفت لنا أن موجبات ومحققات الغلو هذه التي ذكرتها لك. نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم فإنكم لن تصلوا. احنا عالجنا مسألة في عشرة المحرم عندما يقف الإنسان أمام بعض الروايات ويضطرب كيف يتعامل. ذكرنا المنهج وذكرنا الضوابط العلمية التي يتعامل بها مع هذه الروايات. هذا الغلو، هذه موجبات الغلو. ما هو موقف الأئمة؟ تصدى الأئمة لهذا التيار المنحرف بشدة وصرامة من خلال عدة مواقف. الأول، تفنيد عقائد الغلاة. أي عقيدة، أي معتقد للغلاة يأتي الإمام بتفنيده. ولذلك بعض معتقدات الغلاة تفسير قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قالوا هم ماذا؟ الإمام. فأجاب الإمام وقال الغلاة أشر من المجوس واليهود. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن تصدي الإمام لأمثال هؤلاء وما يعتقدون. هذا موقف. موقف آخر، أنه صدر اللعن من الأئمة ووصفهم أي الغلاة بهذا الذي يعتقدونه الذي ذكرته إليك، وصفهم بالفسق والكفر والشرك. لذلك عبر الإمام سلام الله عليه قال فساق، كفار، مشركون. هذا موقف آخر صدر من الأئمة. موقف ثالث لمواجهة تيار الغلاة، مقاطعتهم. وهذا ورد لما تراجع الروايات، مقاطعة الغلاة، يعني ما تقعد وياهم، ما تسلم عليهم، ما تحضر إلهم، ما تأكل وياهم، ما تشرب وياهم. هذا مو كلامنا، كلام الإمام سلام الله عليه. الإمام شلون يحارب هذا الفكر؟ فكر منحرف، ثبت بالدليل أنه منحرف، لا إله إلا الله. يجي أله إليك لك واحد آخر، هذا منحرف يا لا؟ طبعا منحرف. ولذلك يقول الإمام الصادق للمفضل: يا مفضل، ولا تقاعدوهم، ولا تآكلوهم، ولا تشاربوهم، ولا تصافحوهم، ولا توارثوهم. إذن كان الموقف الرسمي من الأئمة عليهم السلام والتصدي لمثل هذا التيار الذي ماذا؟ الذي واجه المشروع الإلهي المتمثل بأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك هو تيار منحرف وقد تصدى له. وإذن واحد من التيارات والخطوط العريضة المنحرفة التي واجهت الأئمة في زمانهم هو تيار الغلاة، وهذا الذي بينت لك بعض محققات وموجبات الغلو. هذا التيار الأول، انتهينا منه. نجي إلى التيار الثاني، شوي نتوقف فيه. التيار الثاني وهو تيار التقصير في مقامات الأئمة وكمالاتهم ومناقبهم. شلون يعني التقصير في مقاماتهم وكمالاتهم وخصائصهم؟ الله سبحانه وتعالى اختار الأئمة وجعلهم أئمة على الناس، غير لا؟ قلنا وفق معتقدنا نحن الشيعة الإمامية أن الإمام جعل من من؟ من الله. هذا ثابت عندنا، يعني طالبني بالدليل أنا جاوبك بالدليل، هذا ثابت، يعني خلي يمك مطمئن. معتقد من معتقدات الشيعة الإمامية أن الإمامة جعل من الله، وتنصيب من من؟ وعهد من الله، ولا دخل للعنصر البشري في تعيين الإمام وفي تنصيبه. حتى النبي لما إجى للإمام علي وقال له: اللهم من كنت مولاه فهذا علي، هذا مو تنصيب من النبي، لا، ما هو إلا النبي واسطة في إعلان أن الولي والإمامة من بعده هي لمن؟ للإمام علي. وإلا هو مأمور النبي: أيها النبي بلغ، وإجوا بلغ: اللهم من كنت مولاه فهذا علي. نعم تقول تنصيب، تنصيب، ولكن التنصيب من الله، وما الواسطة في إبلاغ هذا التنصيب إلا رسول الله. هذا مو بحثي، مو بحثي أنا، لا مو حديثي أنا. إذن الله سبحانه وتعالى اختار الأئمة ومنحهم كمالات وخصائص، أعطاهم مميزات وكمالات وخصائص، وبها امتازوا على من؟ امتازوا على البشر، لازم يمتازون على البشر، هم بشر، ما أحد يقول مو بشر. ماكو واحد من عندنا إحنا الشيعة الإمامية يقول أنهم ها غير البشر، لهم بشر. إنما أنا بشر مثلكم، بس إحنا نريد نسمع أصحاب هذا التيار المقصر في كمالاتهم وفي خصائصهم، خلي يدققون بالآية الجزء الثاني: إنما أنا بشر مثلكم. هذه الجنب المادية البشرية، الجنب المعنوية اللي ما أدري تغافلوا عنها أو ما وقعت أعينهم عليها، يوحى إلي، يوحى إلي. يعني كما أن هنالك جنب بشرية، هنالك جنب ماذا؟ معنوية، وهي جنبة الواحد. زين، يعني أن الإمام له جنب بشرية وجنب روحانية معنوية. زين، الله منحهم كمالات وخصائص، والكمالات والخصائص موجودة. سلست في مقام بيانها من مقاماتهم الأصمة الشهادة على أعمال العباد، ثبتت لهم الولاية التكوين، وهذه كلها مقامات تحتاج إلى جلسات وإلى بيان لكل مقام من مقاماتهم، تحتاج إلى محاضرة أو اثنتين أو ثلاث لبيان تفاصيل ودقائق هذه المقامة، كلها ثابتة لهم مقامة الأدلة عليه. من هم المقصرة؟ تفتوا، الذين يسلبون هذه المقامات الثابتة للأئمة عليهم السلام. يجي الإمام معصوم يقول لا ما معصوم، الإمام ثبتت له، تحدثنا أيضا القدرة على أن يأتي ويواري جسد الحسين وإن كان في محبسه في الكوفة، ينسف هذا المقام كيف أتى؟ أو أنك يشكك في كمال من كمالاتهم صلوات الله وسلامه عليه، وأن منشأ هذا التشكيك والتقصير في كمالات الأئمة ومقاماتهم من أين؟ أنا راح أوقفك على المنشأ، تدري من وين؟ أنا حكيت في العشرة بينه، منشأ التشكيك والتقصير في مقامات الأئمة وخصائص الأئمة ومقامات الأئمة هو ماذا؟ وعدم التقبل الذوقي والعقلي لمثل هذه المقامات. أنا ما يستذوقها عقلي ولا يستحسنها عقلي ولا تنسجم مع معرفتي ومع تقدم العلم وما شابه ذلك. ومن قال أن ذوقك وطبعك العقلي والطبعي واستحساناتك هي الملاك في قبول المقام وعدم قبوله؟ من قال ما يدخل قلبي ولا يقبل عقلي أن أسمع هذا المقام أو أن أرى هذا المقام ثابت، ولذلك يقصر. أئمة أهل البيت واجهوا هذا التيار، واجهوه، وراح أقرأ لك الروايات التي يعني مثلا الإمام رضا عليه السلام يقول أشار إلى المقصرة والغلاة. الغلاة إحنا ذكرناهم، المقصرة إيش قال عنهم؟ يقول الإمام الباقر من وضع عليا دون ما وضعه الله هم المقصرة. من هم؟ الذين وضعوا عليا دون ما وضعه الله ورفعوه فوق ما رفعه الله. هاي القسم الثاني الغلاة، احنا حكيناهم اللي يرفعون فوق ما رفعه الله، دوك الغلاة. القسم الاول ما وضعوا عليا دون ما وضعه الله، يعني الله منحه مقامات وخصائص لا سلبوها منه، يذمهم الإمام. أيضا في مقام آخر زيارة الجامعة للإمام الهادي عليه السلام، يقول فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق، شاهدنا، والمقصر في حقكم زاهق. يكون يلتفت الإنسان، يكون يلتفت. أقرأ لك الروايات وغيره. الإمام الحسن المجتبى صاحب هذه الليلة يقول أيما والله من انتقصنا شيئا من حقنا ثبت لنا مقام شكك فيه، كمال سلب منا، مقام ودرجة أخذ يرتاب منها، يقول إلا تنقصه الله في عاجل دنياه وعاجل آخرته. هذا كلام الإمام الحسن المشتبه سلام الله عليه. وهنالك صدر اللعن في زيارة عاشوراء وأزالتكم عن ماذا؟ مراتبكم التي رتبكم الله فيها. التقصير في مقاماتهم وكمالاتهم واجهه أئمة أهل البيت. ولذلك هو يقول الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، يقول الإمام الرضا سلام الله عليه ابن أبي محمود: إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا، أحدها الغلات حشينا عنه، ثانيها التقصير في أمرنا، هي ذكرتها الرواية أنا، التقصير في حقنا أو في أمرنا، والبعض تأثر وقصر في مقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك أنا الذي أريد أن أقوله أن يلتفت الإنسان عند سماعه لمقام من مقامات أهل البيت، حق الإنسان أن يسأل، حق الإنسان أن يطالب بالدليل، يسأل أهل الاختصاص في ذلك ويلجأ لأهل الاختصاص في ذلك. كلما قرع سمعك، الشيخ الرئيس، رئيس الفلاسفة ابن سينا، أكو قاعدة عنده، سخر قاعدة أما كان تنفعك، قاعدة عقلية بعد هذا فيلسوف: كلما قرع سمعك من العجائب فذره في بقعة الإمكان، قول ممكن، حتى يذودك قاطع البرهان. يعني هذا اللي سمعت أنت يجيك برهان قاطع أنه غير صحيح، غير صحيح، أو يأتيك برهان قاطع بأنه صحيح فتعتقد بأنه أما من البداية هناك يقول لك الإمام: ولعل الحديث صدر من عندنا وأسند إلينا، فتكون خارجا عن ولايتنا. أنت تروح تنفي، أنت تروح تشيل عنه. الإمام يعبر: وإن أسوأهم عندي، يتحدث عن أصحابه هو، عن الشيعة، يقول: وإن أسوأهم عندي للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا أو يروى عنا اشمأز، فلم يقبله. بكلام الإمام اشمأز منه، جحده، كفر من دان به، وهو لا يدري لعله من عندنا خرج وإلينا أسند، فيكون بذلك خارج عن ولايتنا، خارج عن ولايتنا. هو يجي يقول: والله ما يستذوق عقلي وما يستذوق قلبي. إذا هذا التيار الثاني الذي واجه المشروع هو موجود إلى الآن، تسمع من هنا ومن هنا من يقصر في مقاماتهم وكمالاتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. التيار الثالث والخط الثالث الذي واجه المشروع الإلهي المتمثل بأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الحاقدين والمبغضين لأئمة أهل البيت. التيار كان موجود اللي كان يحمل الحقد والكراهية والبغضاء لأهل البيت. أنتم معتادين تسمعون كرارا ومرارا، سمعتم هذه الكلمة، سيما في ليالي الحسين عندما وقف لهم الإمام الحسين سلام الله عليه: ليست هذه عمامة رسول الله، ليس هذا قميص رسول الله، ليس هذا جواد رسول الله. قال: اللهم بلى، إذن لم تقاتلوني؟ قالوا: بغضا، بغضا منا لأبيك. وروح انت تتبع هالمفردات هذه اللي تكشف عن الكراهية والحقد والبغضاء لمن؟ لأئمة أهل البيت. يا موجود
خطاب الجهني الآن وقع خطر في ديني الكرآن هذا، يدخل عليه ابن أبي يعفور، وهذا من أصحاب الإمام الصادق الخلص ابن أبي يعفور معروف بولائه وتسليمه للإمام. هذا الجهني كان يحتضر، وهذا من النواصب، كان من أهل البيت، يحتضر يحتضر، ودخل على وقت احتضاره سمعه يقول: ما لي ولك يا علي، ما لي ولك يا علي. انت ذهنك وين راح؟ وبعد ما يحتاج احنا بعدها من قيم أدلة ونثبت لك بعد يعني يا حار همدان من يموت يرني من مؤمنين أو منافقين وفات خلص بعدها. يعني يجي أمير المؤمنين شلون يجي شلون ما يجي وشلون يروح، هذا بحث مستقل. يأتي بوجوده النوري الذي هو فوق الزمان وهو فوق المكان. هذه القضية وانتهى الإشكال. يقول: ما لك، ما لي ولك يا علي. هذا ابن أبي يعفور راح أسرع إلى الإمام قال له: سيدي، هذا الجهني، خطاب الجهني يقول: ما لي ولك يا علي، ما لي ولك يا علي. الإمام الصادق التفت لابن أبي يعفور، وهذول اللي كانوا أعداء أهل البيت يحقدون على أهل البيت، يقول: رآه ورب الكعبة، رآه ورب الكعبة، رآه ورب الكعبة. رأى من؟ رأى أمير المؤمنين. إحنا عندنا هناك روايات، ها، رواية تقول: من أحبنا في الدنيا يرانا من حيث يحب، ومن أبغضنا في الدنيا يرانا من حيث يكره. ولذلك يحضر أو تحضر الأئمة. وما الفائدة؟ فوائد كثيرة. يا من ذكرت روايات عن البيت: يا ملك الموت خفف عليه فإنه كان يحبنا في الدنيا، يا ملك الموت شدد عليه فإنه كان يبغضنا في الدنيا. تيار، تيار الحقد والبغضاء للمشروع الإلهي المتمثل بأهل البيت كان موجود، موجود. ودونك وشوف التاريخ من زمان المولى أمير المؤمنين وانت راجع، شو سووا ذول بالزهراء سلام الله عليها، سووا بأمير المؤمنين. صح، هذه الليلة المظلوم الإمام الحسن المجتبى، الإمام بأبي وأمي، يعني من الذين ظلموا وظلمهم التاريخ. حتى بعض الأقلام المحسوبة على الفكر الشيعي ظلمت هذا الإمام المظلوم لعدم فهمها لشخصية الإمام الحسن المجتبى، ظلمته.
وحتى قرأنا كثير من الأقلام
التي واقعا، وأنا أقولها، ما أنصفت الإمام الحسن المجتبى، ما أنصفت الإمام الحسن المجتبى. وهذا منشأ عدم الإنصاف، عدم معرفة الإمام والإمامة وما يمثله الإمام الحسن المجتبى. وشوف، خلي في بالك هذه قاعدة: كلما ابتعد الإنسان عن معرفة أئمة أهل البيت ارتفع منسوب الشك عنده وقل منسوب اليقين. خلها قاعدة يمك وين ما تروح، خذها وياك. كلما ابتعد الإنسان معرفة عن أئمة أهل البيت ازداد معروف ازداد مستوى الشك عنده وقل مستوى اليقين. وكلما ازداد الإنسان معرفة في حق أهل البيت ارتفع منسوب اليقين وقل منسوب الشك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد لما يضل الإنسان يشكك لو ما يشكك شك.
الإمام الحسن المشتبه الذي تعرض 4 مرات تعرض إلى السم الإمام لم يموت في 3 مرات واستشهد في 4. هذا الإمام الحسن المشتبه. الإمام ظلم حتى من بعض أصحابه وأسيء إليه، وهنالك كلمات أو لا أقل إن لم نقل من أصحابه من المحسوبين على الفكر الشيعي أساءوا إلى الإمام بكلمات واقعا لا تقال في حق من يمثل الإمامة العظمى. كل إمام لدينا يمثل الإمامة العظمى في زمانه كانت تقال على الإمام الحسن المشتبه سلام الله عليه، وغيرها وغيرها الذي تعرض إليه الإمام سلام الله عليه. وحتى التحريف وقع في تاريخ الإمام سلام الله عليه. الآن المشهور عندنا والثابت عندنا أن الإمام يلقب بماذا؟ كريم أهل البيت، صحيح ولا؟ قد بحث مستقل واقعا جدير أن الإنسان يقف على هذه الصفة. وتحركات أعداء الأئمة لنفي صفة الكرم عن الإمام، روح راجع التاريخ وشوف الروايات، شوف الروايات التي يراد بها النيل وسلب، هذا نوع من أنواع التحريف، وسلب صفة الكرم عن الإمام الحسن المشتبه سلام الله كريم أهل البيت. روح شوف، روح شوف حتى على هذا المستوى حاربوه الإمام الحسن المشتبه سلام الله، بل ودبرت له تلك المكيدة وهي تصفية الإمام. لم ينالوا منه معنويا فلجأوا إلى النيل منه جسديا، وفعلا دبرت تلك المكيدة عن طريق زوجته جعدة بن الأشعث التي وضعت السم إلى الإمام في لبن وقدمته إليه وقت إفطاره وكان صائما في ذلك اليوم. ما إن تناول الإمام قليلا من ذلك اللبن المسموم حتى أحس بأنه تقطعه السكاكين والمواسي من سرته إلى فيه، كأني به يتقلب على فراش المريش. وقد تقيأ قطعا من كبده في ذلك الطش أيام وليالي، وهو يتقيأ قطعا من كبده في ذلك الطش ملأه بالدم بأبي وأمي، حتى يدخل عليه جناد بن أبي أمية يراه على هذه الحالة وهو يتقيأ قطعا من كبده، يقول له يا ابن رسول الله ألا تعالج نفسك؟ يقول له الإمام وكيف أعالج الموت؟ يخرج من عنده يدخل عليه الإمام الحسين، شلون يشوف حال الإمام الحسين؟ هذا أبو محمد أخوه، ما إن يقع نظر الحسين على أخيه يرمي العمامة من على رأسه. يأتي إلى أخي ما بك أبا محمد؟ قال أخي إنه نعيت إلي نفسي وإني لاحق بربي ساعة بعد ساعة. أخذ الحسين يبكي،
دموع تجري على خدود. الحسن يلتفت إلى الحسين: أخي أتبكي على حالي؟ أتبكي على مصابي؟ أبا عبد الله أنت لا يوم كيومك، أكو مصيبة مثلك يا حسين. يزدلف إليك 30,000 كلهم أهل ترة وأحقار في أرض كربلاء، تقتل فيها وتسبى ذرة وتسبى أطفالك ونساؤك. تفت الحسن إلى الحسين، يقول له: يا أخوي أنا بموت وقلبي من فطر بالسهر، وانت بيذبحوك القوم يوم العاشر محرر. يلا ويا الحسن، وانت قبرك بيبنوه وانا قبري يتخدم، لا مشهد الي وقبا تضوي يا اخوي حسين. زوارك تجي احزن وقبرك تسطع انواره، وانا قبري يا اخوي حسين، وانا قبري يا اخوي حسين من تجيه زواره ما بتشوف قبة عليه، تشوف تراب وحجار. متساوي على الدراب تدمع من تشوف العين. ويلي يا ويلي، التفت الحسين إلى العزم، رد الحسين على العزم، إيش قال له؟ صدق أنا بيذبحوني ويومي ما مثيل يوم، لكن ينقني ينبني قبري وبس قبرك يظل مغدو. صدق نحر العدى يقطعو وسالم يا الحسن نحرا، وبس ما ينطحن صدره، وبس ما ينطحن صدرك، لكن ينبني قبري وانت ينغدم قبرك. عزيز علي يا اخويا قبرك يخدمو خلقو، يا نور العين يا مسموم قبري بكربلة تشوفه، اصبح للخلق كعبة والوادم تجي الطوفة، وانت قبرك مغدام بس حجارة مصفوفة. ويلي يا ويلي ابو محمد، بيوم الاربعين الناس تقصد قبري مشاية وتبجي الجافة القبة، تطب للصحن عناية وانت قبرك مغدام لا قبة ولا راية. يا خويا ضايع رسومه وما نلقى عليه خرسوم، بليلة موتتك خويا والله تكسر الخاطر قبرك يا الحسن مظلم وحالة يشعب الناظر ما حول ولا صيحة ولا حول ولا زاير ولا واحد عليه يصيح ويبكي بدمعه المسموع أدهن رأسي أم تطيب محاسني وخدك معفورون يا الله سألك اللهم وندعوك ونتوسل إليك بحق مولانا الإمام الحسن المجتبى إلا ما فرجت عنا يا الله فرجا عاجلا غير عاجل قريبا كلمح من البصر وهو أقرب من ذلك اللهم شافي كل مريض لا سيما المنظورين من عليهم بالشفاء العاجل إلي من كان طالب حاجة في مجلسنا هذا نقسم عليك إلا ما قضيت له وسهلت له إلهي من لم يرزق الذرية بحقية أم الحسن إلا ما رزقته وأعطيتهم جماعة الحاضرين ومن لهم في أنفسهم فردا فردا لا سيما المؤسسين تقبل منهم هذا العمل المبارك والفاتحة تسبقهم الصلوات